بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. هذا الكتاب تحت أبواب، كتاب تحت أبواب في بيان اللباس وما يحل منها وما يحرم وكيفية لباسها وكيف يلبسها المؤمن الذكر والأنثى وما يحل وما يحرم من الحرير على الرجال وغيرها. ومن القواعد المقررة أن الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب أيضا الحل، والأصل في الملابس الحل. الأصل أن جميع الملابس الأصل حل إلا ما دل على تحريمه. كل لباس فهو حل للمؤمن إلا ما دل على تحريمه، كالحرير للرجال. والأصل في العقود الجواز، والأصل في الذبائح الحربة، والأصل في الأبضاع الحربة، البضع يعني أصل في الفروج، الأصل في الفروج التحريم، ما يحل إلا ما دل عليه. هذه أصول قواعد معروفة. الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب الحل، والأصل في الملابس الحل، والأصل في العقود عقد البيع الجواز، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في الأبضاع وفي الفروج التحريم. فالباب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الآية دليل على أن الأصل على النص في المطاعم والملابس الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا الأصل في الزينة التي أخرجها الله لعباده، الأصل فيها الحل. الزينة التي أخرجها الله لعباده هي اللباس، يتزين بها: يا بني آدم خذوا زينتكم إلى كل مسجد. واللباس لباسان: لباس يوالي العورة، ولباس جمال وزينة. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا. فاللباس نوعان: لباس يوالي العورة يستر به العورة، هذا واجب، والثاني لباس جمال وما فوق الزينة، فالثياب التي فوق ما يستر العورة من الثياب والغصرة والمشلح وغيرها، هذا لباس الزينة. ولهذا قال: وريشا، شبه بالريش، لأن ريش الطير من أجمل ما يكون، هو أجمل من الشعر، من الشعر الذي يكون على الدواب. والعورة عورتان: عورة حسية تستر لها سترتان، سترة واجبة وهي ماسك العورة، وسترة مستحبة وهي الريش، والثاني عورة معنوية وسترها بلباس التقوى. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سواتكم وريشا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. هذه العورة المعنوية، العورة المعنوية سترها بلباس التقوى، فالكلام السيء والفعل السيء هذه عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى، والتعامل السيء قول السيء وفعل السيء والتعامل السيء هذه عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى. قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا معلق علقه المؤلف رحمه الله، وذكر الحافظ أن هذا الأثر لم يصله المؤلف رحمه الله في كتابه، لكن وصله غيره، وصل أبو داود الطيالسي في الحارث بن أبي أسامة في مسنيهما، والمؤلف لم يصله، هو ثابت: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. والآية السابقة قبلها: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن السرف. والسرف هو مجاوزة الحد، الإسراف مجاوزة الحد في الفعل أو القول، أو الإنفاق، فلا يجوز مجاوزة الحد لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الإنفاق. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف. هنا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة، يأكل من غير إسراف ويشرب من غير إسراف ويلبس من غير إسراف ويتصدق من غير إسراف، ولا خيلاء، لا يكون في خيلاء أيضا ويتكبر. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. فالإسراف محرم، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن الله يبغض المسرفين. والخيال تصوير خيال الشيء في النفس، يصور خيال الشيء في النفس فيتكبر على عباد الله. لك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ففيه الحديث تحريم جر الثوب خيلاء، وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. تحريم جر الثوب خيلاء وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. وجر الثوب هو أن يسركه حتى يزل تحت الكعب، والمراد بهذا الرجل. أما المرأة فإنها تسر عقبيها بثيابها، هذا الخطب به الرجل: ينظر الله إلى من جر الثوب خيلاء، فيه الوعيد الشديد على من جر الثوب خيلاء وأنه من كبائر الذنوب وعليه هذا الوعيد الشديد. وفيه إثبات النظر لله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات النظر لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أن الله ينظر إلى جميع عباده، فيه أن الله ينظر إلى جميع عباده. وفيه أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب، وهذا يدل على الوعيد الشديد. فالله تعالى ينظر إلى جميع العباد، والمراد هنا لا ينظر الله يعني لا ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب. وإلا فهو سبحانه يبصر خلقه وأعمالهم وفوق عرشه سبحانه وتعالى، ينظر إليهم لا يخفى شيء من أحوالهم، يعلمهم وينظر إليهم. لكن من جر ثوبه خيلاء فإن الله ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب. والمخيلة تضر بنفس، لأنها تكسب الإنسان العجب، العجب بنفسه والتكبر على الآخرين، تضر بالنفس فتكسبها العجب، والعجب كبائر الذنوب، فتضر بالآخرة، يكسب الإنسان بذلك الإثم. وفي الدنيا تكسب المقت من الناس وبغضهم. فالخيلاء الكبر، تصوير خيال النفس الشيء، والخيلاء تكسب العجب، العجب وتكبر على الناس. وفي الآخرة يكون الإنسان آثما وعليه وعيد شديد، وفي الدنيا يمقته الناس ويزدرونه. فالمخيلة بوزن عظيما، وبمعنى الخيلاء والتكبر. والخيلاء والتكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، يتراءى الإنسان من نفسه. ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما، إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إذا لم تعرف علته. ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام. نعم يؤيد بها الترجمة، هذه عادة يأتي بالمعلقات يؤيد بها رأيه اختياره في الترجمة، ثم يستدل بعد ذلك إلى حديث المسلم. يأتي إن شاء الله في تراجم البيات بعد الثناء. نعم، لا ينظر نظر رحمة، ينظر نظر غضب. نعم، ينظر نظر غضب، صلى الله عليه. نعم، نعم، هنا مطلق. جاء في الحديث الآخر: ننظر الله إليه يوم القيامة، ويجب يوم القيامة. نعم، في الحديث الذي بعده. نعم.
باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله، وادعوا الله حتى يكشفها.
نعم، هذه الترجمة معقولة لجر الثوب من غير الخيلاء، طيب، من جر إزاره من غير الخيلاء يعني أي فهو مستثنى من الوعيد إذا كان لعذر، فإن كان لغير عذر فله حكم آخر، طيب، من جر إزاره الخيلاء فهو مستثنى من الوعيد المذكور إذا كان له عذر، فإن لم يكن عليه عذر فعليه وعيد آخر كما سيأتي الحديث المعصر والتابعين ففي النار، فهو مستثنى من الوعيد لكن عليه وعيد آخر وهو النار إن كان لغير عذر. فقوله من جر إزاره من غير خيلاء له حالتان، يجر إزاره، الحالة الأولى أن يسترخي كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن إزاره يسترخي ولا يقصد الخيلاء بسبب لحافة جسمه، هو يسترخي بدون يعني بدون تعمد منه. الحالة الثانية يكون بسبب الإسراع كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس قام مسرعا يجر إزارة، فهذا العذر، استرخى لأجل عذر يعني مسترخى، والإزار الذي يشد به النصف الأسفل كانت العرب يلبسون الأزر والأرضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شد الإزار على وسطه، فلما أخبر أسرع فارتخى الإزار فقام يجر ثوبه مستعجلا. في اللفظ الآخر يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وعلى هذا الرداء غير الإزار. فإذا إذا جر ثوبه خيلاء له حالتان، الحالة الأولى يسترخي كحال أبي بكر، الثانية أن يكون بسبب الإسراع كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العذر معذور، فإن كان لغير العذر فعليه الوعيد الآخر ما أسفل من الكبائر ففي النار. ذكر حديث ابن عمر السابق: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا لغير عذر. قال أبو فن: يا رسول الله، إن أحد شق إزالي يسترخي إلى أن أتعامل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يسمعه خيلاء، لأنه يرتخي بدون اختياره. ثم ذكر حديث أبي بكر خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، هذا هو الشاهد، ثوبه إذا كان الإزار فإنه يجره بسبب العجلة استرخى، وإذا كان رداء هذا شيء آخر. حتى المسجد وثاب الناس يعني اجتمع الناس، فصلى ركعتين في مشروعية صلاة الكسوف وأنها تصلى ركعتين، وفي مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف، قال: ثم أقبل عليه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم من أشياء فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. في مشروعية الدعاء والصلاة واللفظ الآخر والعتق والصدقة والتكبير، كل هذا مشروع عند الكسوف. نعم، قوله لست ممن يسمع الخيلاء في وسط الصفة، قوله
لست ممن يصنعه خيلاء في رواية زيد بن أسلم لست منهم، وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصده مطلقا. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد روي وقد رواه وحديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن بابن عمر رضي الله عنهما أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك، وهذا متفق عليه. وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه، وبالحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا.
نعم، في الصدر الأخير والغرض منه القول هنا فقام يجر ثوبه مستعجلا.
عفى الله عنك. والغرض منه هنا قوله فقام يجر ثوبه مستعجلا، فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي يختص به بما كان للخيلاء، ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
نعم كما سبق، إذا جر دره للخيلاء عليه وعيد الشديد، وإذا لم جره للخيلاء عليه الوعيد الآخر الذي يأتي في الحديث الآخر ترجم لي بعد هذا بارك عليه الوعيد الآخر ما أسلم كبير ففي النار. نعم إلا إذا كان بدون السياق يسترخي ثم يتعاهد. نعم صب. نعم هي الخيلاء وفيه علة التحريم الآخر جر الثوب، جر الثوب لغير الخيلاء توعد ففي النار. نعم
صب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب التشمر بالثياب. حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زايدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزا ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة التشمر في الثياب، والتشمر يعني رفع الثياب، رفعها أسفل الثياب فيكون الثوب مشمرا يبدو طرف الساقين أو منتصف الساقين تكون بادئة للعيان. ذكر حديث أبي جحيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، وكان ذلك في مكة في الأبطح، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة، وهذا هو الشاهد، في حلة، والحلة قطعتان، الثوب مكون من قطعتين متماثلتين، قطعة تكون أعلى مثل إزار ورداء، مشمرا يعني قد رفع ثيابه فصارت إلى قريب منتصف الساقين، فصلى إلى العازة في مشروعية السترة للمصلي ولو في مكة، ولهذا باب البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، لأن هذا في مكة في الأبطح بين مكة وميناء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فركزت له العازة وصلى من ورائها، فيه مشروعية الصلاة إلى السترة، وفيه أنه لا حرج في أن يمر الإنسان من وراء السترة، أما إذا لم يكن بينه وبين السترة فإنه لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، ويجب على المصلي أن يرده وأن يدفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 شهر له من يمر بين يديه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يمرن أحد بين يديه فليمنعه، فإن أبى إن سجد أحد فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فدل على مشروعية الصلاة إلى العازة، وهي مستحبة عند جمهور العلماء ووجبها بعض العلماء. والشيخ قال: خرجت حلة مشمرة، يعني ثيابه مرفوعة وغلبت ساقه. نعم. والسنة للإنسان أن يشمر بحيث يبدو الكعبين، ولا يجوز الإنسان أن يترك الإزار ينزل تحت الكعب، والأفضل أن يكون إلى نصف الساق ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، كما سيأتي في التراجم على حاله ثم سيأتي في التراجم في هذا. نعم. ثلاثة أشهر، ثلاثة أذرع. إذا لم يكن بينه سترة فالمقدار ثلاثة أذرع له ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.
نعم
إيه. قد يكون ما انتبه كذا يشير إليه، قد يكون ما انتبه ما علم أنه صلى. نعم.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
نعم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز الإنسان للرجل للذكر أن يترك إزاره ينزل تحت الكعب وهو متوعد بالنار، ولم يخصص بالمخيلة سواء كان خيلة أو لغير الخيلة. والحديث الآخر من جر ثوبه خيلة لم يضل الله إليه، سبق في الباب الذي قبله وسيأتي في الباب الذي بعد هذا، من جر ثوبه خيلة لم يضل الله إليه يوم القيامة. فإذا جر ثوبه خيلة فعليه وعيد الشديد لأنه لم ينظر إليه، وإذا جره لغير الخيلاء فهو متوعد بالنار كما في هذا الحديث. ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وليس هذا خاصا بالإزار، بل يعم الثوب القميص والسروال والبنطلون والمشلح. لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه أو إزاره أو قميصه أو سرواله أو مشلحه ينزل تحت الكعب يعم هذا. ما أسفل من الكعبين ففي النار متوعد بالنار. هذا إذا كان لغير الخيلاء، فإن كان الخيلاء فالعقوبة أشد. وطبعا هذه العقوبة في الحديث الآخر من جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله إليه. وإطلاق الحديث قول ما أسفل كلمة من الإزار ففي النار يشمل الإسفال عن مخيلة أو غير مخيلة. إذا أسفل الإزار وجعلها تحت الكعب سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء. ويدل على ذلك سؤال أم سلمة رضي الله عنها عن حكم النساء في ذلك، لما قال الذي في أصل المكابين فما قال يا رسول الله النساء إذا تنكشف أقدامهن من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة. ولا يقيد هذا بالحديث الآخر من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، لا يحمل أحدهما على الآخر كما ظنه بعض قاله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول هذا محمول على الحديث الآخر، ما أصل المكابين في النار محمول على الخيلاء، فإذا تركه ينزل للخيلاء فعليه الوعيد، وإن ترك ينزل لغير الخيلاء فلا حرج عليه. قالوا يحمل أحدهما على الآخر، هذا يحمل هذا على هذا، هذا مقيد بالخيلاء وهذا مطلق، يحمل مطلق على المقيد. الجواب أنه لا يقيد هذا بالحديث الخيلاء لم يظل عليه، ولا يحل يحمل أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول سؤال أم سلمة، لأن أم سلمة سألت ماذا تعمل النساء تنكشف أقدامهن. والأمر الثاني أن الحكم في كل منهم مختلف، الحكم مختلف، العقوبة مختلفة، فأحدهما الحكم فيه لم ينظر الله إليه، والثاني ففي النار. ومن شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا كما هو مقرر في الأصول. إذا يحمل أحدهما على الآخر إذا كان الحكم مختلف، وهنا الحكم مختلف، العقوبة مختلفة. هذا من جرى ثوبه خيلاء عقوبة لم ينظر الله إليه، والثاني ففي النار. فلهذين الأمرين لا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا هو الصواب. نعم. قصة أبي بكر سبق معنا في الحديث السابق، ضرنا في الحديث قرأناه، حدث قصة أبي بكر قال إن من جر في أثابه في الباب الذي قبل هذا، باب من جر إزاره من غير خيلاء، قال باب من جر إزاره من غير خيلاء، ذكر قصة أبي بكر على أبي بكر لأنه يسترخي ثم يتعاهد ولا يتركه، يسترخي لمن الحيف يسترخي الإزار ثم يرفعه. والحالة الثانية حالة النبي صلى الله عليه وسلم، حالة العجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس قام يجر ثوبه مستعجلا، يكون مستعجلا، فهذا جر ثوبه من أجل العجلة. هذه الحالتين مستثنين، أبو بكر ما يتركه لكن يسترخي بدون اختياره، فإذا استرخى رفعه، فالوقت الذي يسترخي معذور فيه لأنه يتعاهده. وكذلك جر النبي ثوبه مستعجلا، هذا في حالة خاصة، مستعجل قام من فزعه لما قيل أن الشمس كسرت. هذا كثير ثوب الحرير سيأتي. نعم.
باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا آدم.
هذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر، فمن جر ثوبه بطرا بسبب الخيلاء، والبطر أصله الطغيان عند النعمة، ويستعمل بمعنى التكبر يعني تكبرا. فإذا جر ثوبه تكبرا بطرا على هذا الوجه لا ينظر الله إليه، ثم تكب لكبيرا من كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
وهذا وعيد شديد، هذا الرجل يمشي في حلة، الحلة مكونة من قطعتين، تعجبه نفسه عنده عجب، مرجل جمته يعني مسرح جمته، وجمة شعر الرأس مسرحها، إذا عنده إعجاب بنفسه، معجب بنفسه، لبس الحلة ورجل جمته شعره تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو تجلجل إلى يوم القيامة. هذه عقوبة عاجلة مع ما عد الله له من العقوبة في الآخرة، هذه عقوبة عاجلة، لأن هذا وصف بالعجب، والعجب من كبائر الذنوب، يكون يعجب بنفسه، هذا من خلاق من أعمال القلوب الخبيثة، العجب والكبر والخيلاء واحتقار الناس والزراء، كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة. ولهذا عوقب عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر من مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا.
نعم، وهذا فيه الوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلا، وأنه عاقب له العقوبة، لم يظل له يوم القيامة. فقال الراوي شعبة قال المحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارة ولا قميصا، إن أي ثوب، سواء إزار ولا قميص ولا مشلح ولا سروال، من جر ثوبه خيلا لم يظل له يوم القيامة. هذا وعيد شديد. شوف قول الشارع، قوله لا ينظر الله، لا ينظر، لا ينظر الله.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول في قوله لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كتابة، كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة.
هذا تأويل قول علماء هذا الشاعر، قولها لا ينظر الله إليه لا يرحمه، هذا تأويل لا وجه له. والصواب الذي عليه السنة إثبات النظر لله، وهذا يفيد أن النظر إليه نظر غضب، لا ينظره يعني لا ينظر لنظر رحمة، بل ينظر لنظر غضب. الصواب كما القول وقوله ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله لنظر رحمة، هذا الصواب، لا ينظر لنظر رحمة، وإنما ينظر لنظر غضب. طيب شوف قوله تعرف قوله من يتناول الرجال والنساء،
قوله من يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص.
من يعني من جر توكل، من يشمل الرجال والنساء، نعم، لكن السفن النساء. نعم.
وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. لفظ الترمذي. وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده، وكان لمسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها عن العلانة.
طيب شوف بعد ستة أصبح ويستفاد من هذا الفهم التعقب على ما قال إن الحديث المطلقة في الجزر بعد سبعة أصبح وثمانية، ويستفاد من هذا الفهم التعقب على ما قال إن الحديث المطلقة في الجزر عن الإسلام المقيدة بالحديث الأخرى.
ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة بالزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. كان كذلك قال النووي ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. وجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في هذا استفسار، ما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا. فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم مسلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، وقال هذا ذيل المرأة، وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين، وقال لا تزدن على هذا، ولم يسم فاطمة.
نعم، هذا هو الصواب، أن تحريم الإسبال مطلقة سواء مخيلة أو لا، هذا هو الصواب كما قال النووي رحمه الله. الصواب تحريم الإسبال مطلقة سواء عن مخيلة أو لكن إذا كان عن مخيلة أو أشد، ثم إن الإسفل وسيلة إلى الخيلاء، هو وسيلة إلى الخيلاء، حتى ولو الخيلاء وسيلة إلى الخيلاء لابد يوصل إلى الخيلاء. ثم أيضا الإسفل فيه إسراف، فيه إسراف. ثم أيضا الإسفل سبب لتوسخ الثياب وتنجيسها. ثم أيضا الإسفل فيه إسراف بما فيه من إضاعة المال في زيادة الثياب وتحصصها من أسفل، ففيه مفاسد متعددة. إضاعة الثياب أولا إن وسيلة للخيلاء، ثانيا ما في الإسراف، ثالثا ما سبب لتوسيخ الثياب وتنجيسها، رابعا ما سبب لإضاعة المال وتحصص الثوب من أسفل. كل هذه المفاسد تنسع منها. وأما النساء ولذلك فهمة أم سلمة رضي الله عنها أنه عام للرجال والنساء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرجال، ولذلك قالت يا صديق كان كشف وحده، فدل على أنه ليس المراد به الخيلاء. والمرأة تزيد شبر ولها أن تزيد إذراء. نعم فعلا. نعم شبر بعد الكعب زيادة على الرجل به من الكعب شبر ولها تزيد ذراع. نعم نعم هذا شك أنه منتشر الإسفال منتشر ولا يبقى لبعض الناس. بعض الناس يقول أنا ما قصي الخيلة ما قصي الخيلة، فإذا أراد يرد عشان يرد عليك قال أنا ما هو الخيلة، وصار هذا حجة لبعض الناس. ها صحيح الله المستعان. ينبغي التواصي بهذا والتعاون حتى تعرف السنة هذا. وكما جاء في الحديث الرجال حالتين، لو حالة استحباب إلى نصف الساق أن يكون نصف الساق هذا الأفضل، وحالة جواز من نصف الساق إلى الكعب. يكون في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فالأفضل إلى نصف الساق. لكن إذا كان شق عليه أو ينتقده بعض الناس لا بس يرفع إلى الكعب إلى حد الكعب، لكن الأفضل إلى نصف الساق. نعم لا ما هو مشروع رفع إلى نصف. نعم نعم إذا كان منكر إذا سكت إن كان منكر يأثر ما في شك. من رأى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، إلا إذا كان أخره لوقت مناسب يعني أنكر فإن الوقت غير مناسب ونسلك عليه في الوقت الآخر. نعم
باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي يوسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بن الزبير
الزبير بن الزبير. هذا خالف القاعدة الزبير، هذا الزبير كف الزاي وكسر الباء الموحدة الزبير، هذا يحصل فيه الغلط لأن القاعدة الزبير كلها الزبير، لهذا الزبير الرحمن بن الزبير. نعم
فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعد.
نعم هذه الترجمة الإزارة المهدد والمهدبة الذي له هدب وهي أطراف أطراف من سدى بغير لحمة ربما قصد به التجمل. معروف الثوب الذي يكون هدب أو البصر له هدب في آخره فلا بأس بلبس الإزار إذا كان مهدب يعني لقصد التجمل. أحيانا يجعل الثوب يكون في أطراف هدب هذا من باب الجمال لا حرج. وهي الخيوط هذا كما قال بعضهم الخيوط التي تبقى في أطراف الإزار تكون خيوط متدلية في أطراف الإزار تثبت الجمال. فالمؤلف أراد أن يبين لا حرج في لبس الثوب أو الإزار الذي له هدب أو له خيوط. ذكر من الآثار عن الزهري وأبي بكر محمد وحمزة وسيد ومعاوية أنهم لبسوا ثيابا مهدبة لا حرج فيها. وقال ذكر امرأة رفاعة قال ليس معه إلا مثل الحجبة وأخذت حجبة من جلبابها طرف الثوب حجبة طرف الثوب يعني خير من طرف الثوب. أما هذا الحديث وهذه القصة ففيها حكم شرعي حكم عظيم وذلك أن هذه المرأة امرأة رفاعة القرظي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها رفاعة طلقها وبت طلاقها وما بت طلاقها يعني طلقها بالثلاث طلقها طلقة الثالثة فتزوجت بعده شخص آخر يسمى عبد الرحمن الزبير وقالت يا رسول الله إنه ما معه إلا مثل الهدبة يعني ذكر بالهدبة ما ينتشر ما معه إلا مثل الهدبة يعني الذكر ضعيف ما ينتشر ما يجامعها يعني الذكر ما ينتشر مثل هدبة الثوب وأخذ هدبة من جلبابها وعنده عائشة وأبو بكر وخالد بن سعيد عند الباب يسمع كلامها فنادى خالد يسمع من الباب لأن البيوت ما هي بعيدة مثل بيوتنا مسافات يسمع الكلام قريب قال ألا تنهى يا أبا بكر لا تنهى هذه ما تكرم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التلصق. فقال لها رسول الله لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول يعني كان لا تريد الثاني ما تريد الأول وهي الآن تزوجت بعد شخص إذن تحل لزوجها الأول لأن لا تحل زوجها إلا بعد زوج بينها أن لا تحل إلا بعد الجماع وهذا إذا كان ما جامعها ما تحل. قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة قال لا حتى تذوق عسيلته حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته هذا كناية عن الجماع العسيلة كناية عن الجماع والمعنى حتى يطعها ويجامعها المعنى حتى يطعها. وفيه حكم الشرع أن المبثوثة وهي مطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح لا نكاح شبهة ولا نكاح تحليم ولا بد أن يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل زوجها الأول. فلا بد من شرطين أحدهما العقد الصحيح الثاني الجماع من الزوجة الثالث الموت أو الطلاق أو الخلع أو الفسخ. إذا طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا أن تزوجها زوج بعقد صحيح ويجامعها ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع أو فسخ. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي نكاح في وطن فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره المراد هنا النكاح الذي في الوطن. فإن تزوجها فإن عقد عليها زوج ولم ثم طلقها قبل الدخول فلا تحل. وكذلك إذا لم يجامعها لم تحل مثل ما قال عبد الرحمن الزبير. وكذلك إذا وطئها بنكاح شبهة لا تحل الأول. وكذلك إذا تزوجها بنية التحليل تحليل للزوج الأول لا تحل له لأن وهذا هو التيسر المستعار في الحج لعن الله المحلل ومحلل له سمعنا التيسر المستعار. بعض الناس إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل لها الآن وهي تريد أن ترجع إليه ويريد اتفق مع واحد محلل اتفق مع واحد تزوجها لا تزوجها الأسبوع أو أسبوعين تزوجها يوم وطلقها عشان تحللها له هذا حرام ما يحلها لا بد ينكح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويصير ملعون هذا المحلل ملعون والمحلل ملعون هو التيسر المستعار. فنكاح التحليل لا يحل للزوج الأول ونكاح الشبهة لا يحل للزوج الأول والعقد بدون وطء لا يحل للزوج الأول. فإن تواطأت المرأة معه فهو حرام عليها ولا يجوز أو تواطأ الزوج أو تواطأ وليها أو حرام لا يجوز. ولهذا قال لا حتى تذوق عسيلته ويقول عسيلته وقلها حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره
يعني نكاحا فيه وطء ما يكفي العقد. ولهذا قال لهذه المرأة لما قاسم معه مثل هدوة الثوب يعني كان ما وطئها ما ينتشر ذكره, قال لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة حتى, والعسيلة كان على الجماع. والشاهد قوله الشاهد الترجمة مثل هدبة. شوف البخاري رحمه الله هذا وين يأتي الحديث هذا, الحديث هذا يثبت في الطلاق في الطلاق, ولكن أتى هنا من قوله مثل هدبة باب الإزار المهدر. هذا الشاهد, الشاهد الترجمة قال يا رسول الله معه إلا مثل هدبة وأخذت هدبة من جلبابها, فالهدبة والإزار المهدر وهو طرف الثوب. نعم نعم إيش هو هذا إذا ثبت هذا لا لها الفصح لا تسأل هذا, هذا يسمى عنين. العنين هو العنين هو الذي لا يطأ. إذا ثبت أنه عنين لها الفصح لا لها تطالب الفصح لا ما يحل إذا كان ما وطئه ما تحل لا بزوج آخر يطأها. نعم هنا جاء في بعضها قال لي أنا أنفضها نفض العديد ولكنها ناشد تريد زوجها الأول.
باب الأرضية. وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به فارتدى بي ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم.
نعم هذا الباب باب الأرضية, والأرضية جمع رداء, والرداء هو ما يوضع على العاتق وبين الكتفين من الثياب, وذلك أن العرب كانت تلبس الإزار والرداء, والإزار قطعة من القماش يشد به النصف الأسفل, والرداء قطعة أخرى تجعل الكتفين مثل المحرم في حج أو عمرة يلبس إزار ورداء, فالإزار قطعة يشد به النصف الأسفل والرداء يضعه على الكتفين. كان العرب هكذا طول حياتهم في حياتهم العادية يلبسون هكذا, وأحيانا يلبسون القمص مثل ثياب الهادي, أحيانا يلبسون القمص وأحيانا يلبسون الأزر. هنا الترجمة للأرضية جمع رداء, وهي القطعة القماش الذي يضعه على كتفيه. ذكر قصة حمزة قبل أن تحرم الخمر لما شرب الخمر, وذلك بعد غزوة البدر, وبعد أن قسمت الغنائم وصار لعلي رضي الله عنه شارفان, شارف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم, شارف جاء من الغنيمة يعني بعيران شارفان. وكان حمزة رضي الله عنه شرب الخمر قبل أن تحرم وهو في جماعة, وجاءت غنية جارية تغني وتشبهه قالت ألا يا حمزة للشرف الغوار, يعني تهيج على الشارفين وهو سكران, فلما هيجته صارت تغني وسكران قام وبسيفه وجب السمثا البعيرين وشق بطونهما واستخرج أمعاهما وجاء كنه. فلما جاء علي رضي الله عنه وجد حاله فعيره مجموتين وما حصل إلا بلتي ولسية هذا غنيمة, ويريد يجمع صداق لفاطمة زواجه مثلا لفاطمة يعني يذهب يأتي الحشيش والحطب, فرأى منظر الأفزع حتى بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي بردائه, لما جاء النبي قال يا رسول الله إن حمزة كذا وكذا فعل كذا وكذا وهو في بيت في شرب يعني جماعة يشرب الخمر, فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا برداءه, كان في البيت تخف يدعى الرداء فإذا أراد أن يقوم ضع الرداء, فدعا برداءه فارتدى ثم انطلق يمشي. قال واتبعته أنا حسين علي وأنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي حمزة فأذن فاستأذن فأذن له. اختصره المؤلف, والشاهد أنه النبي دعا برداءه لبس الرداء, هذا هو الشاهد. وذلك وبقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لام حمزة وجعل يلومه, لكن حمزة لا يزال سكران, فجعل حمزة صعد النظر فيه ونظر إلى قدمه ونظر كذا ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي, لا يزال سكران, علم النبي أنه سكران فرجع القحطرة رجع من الخلف ما أعطاه ظهره لأن السكين قد يعني يفعل شيء ما يناسب، قد يضربه بشيء أو يرميه بشيء، فرجع النبي القحرة حتى يشاهده وتركه. والشاهد قوله فارتدع بردانه، فردانه.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك وكفن فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له: إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم.
هذه الترجمة لبس القميص، وترجمة السابقة لبس الأرضية، لبس الرداء. كانت العرب يغلب عليه لبس الأزر والأرضية، وربما لبس القمص، أحيانا لبس القميص. القميص هو الثوب المفصل على الجسم في الثياب العالي، هذا يسمى قمص. العرب تلبس القميص وتلبس الإزار والرداء أحيانا هذا وأحيانا هذا. باب لبس القميص، يعني وأنه لا حرج في لبسه، لأن الأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه من إزار ورداء وقميص وجبة وسروال وبرنس وخفاف وعمامة وغيرها، الأصل فيها الإباحة والحل. ولكن الإنسان يلبس ما يلبسه عادة أهل بلده، لا يخالف أهل البلد، لكن يلبسون الإزار والرداء يلبس الإزار والرداء، يلبسون القمص يلبس القميص، يلبس جبة يلبس سروال، يلبس خف نعال، كل هذا الأصل هي الإباحة قاعدة. ها، وكذلك الباطل إذا كان أكاد هذا، لكن ينبغي أن يكون واسع ما يكون ضيق. قول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي يأتي بصيرا. يوسف أعطى إخوته قميصه ليلقوه على وجه أبيه، ثوبه يعني، خلع ثوبه وأعطاه إياه، فلما وضع على وجه أبيه وكان قد عمي ارتد بصيرا، رجع إليه بصره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر من طرق، قال حديث له حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. السائل سأل عن أي شيء؟ سأل النبي عن الثياب التي يلبسها المحرم، فأجابه بالعكس، أجابه بالشيء الذي لا يلبسه، قال ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس كذا وكذا. لماذا؟ ها؟ لأن الذي يلبس الذي لا يلبسه محصور، والذي يلبسه غير محصور. الذي لا يلبسه محدد، كان خمسة أشياء لا يلبسه والباقي يلبسه، الذي يلبسه غير محدد، كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة. هو سأل قال ما يلبس المحرم، قال فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنسة ولا الخفين، والحديث الآخر وفي اللفظ الآخر ولا شيء من الجعفران والورص، ولا يلبس الخفين. هذه الأشياء ستة أشياء والباقي يلبسه، جميع الثياب يلبسها إلا هذه الأشياء الستة. قال هذا الرجل قال يا رسول ما يلبس، ما الذي يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس المحرم القميص. وهذا هو الشهادة، الترجمة يلبس القميص، باب لبس القميص، وأنه يلبس القميص يلبسه الحلال والمحرم لا يلبسه، وهما خيط على قدر البدن في ثياب الرهان. ولا السراويل، المحرم على السروال وهو ما خيط على قدر نصف الأسفل، السراويل وله رجلان، قال له قميص، يقال له السراويل. ولا البرانس، البرنس ثياب متصلة بها رؤوسها، ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها، توجد الآن بعض قمص النوم يجعل يتصل بها رأسها، هذا قال البرانس. ولا الخفين، الخفين وهي ما تستر الكعبين، ما تستر الكعبين، المحرم لا يلبس خفين، يلبس عليه لا يلبس شراب ولا يلبس خفين. قال إلا أن لا يجد نعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين، إذا لم يجد كعبين وفي اللفظ الآخر فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، إذا ما وجد إلا خف يغطي الكعبين يقطعه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خطب الناس في المدينة وهو قبل وهو قد تجهز للسفر للحج، فلما كان بعرفة خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. اختلف العلماء في الأمر بالجمع بينهما، فبعض العلماء قال منسوخ، فقطع الخفين منسوخ لأنه قاله في المدينة، وفي مكة ما قال فليقطعهما، قد سمع خطبة في مكة من لم يسمعها في المدينة، فيكون منسوخ لأنه كان أولا في المدينة ثم بعد ذلك في حجة الوداع لم يأمر بالقطع. ومن العلماء ما قال الأمر بالقطع للاستحباب، ومن العلماء من حمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور قال يحمل المطلق على المقيد ويجب القطع، ثلاثة أقوال، قيل يحمل المطلق على المقيد يجب القطع، وقيل الأمر للاستحباب، وقيل القطع منسوخ. والراجح أنه إما منسوخ أو أنه مستحب القطع وليس بواجب. نعم هذا ويؤيد هذا يؤيد القطع أن في إضاعة مالية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن حضر خطوة من لم يحضرها في ذلك الوقت، هذا يؤيد أنه منسوخ القطع، أنه منسوخ أو مستحب. والحديث فيه أنه لا حرج في لبس هذه الأشياء لغير المحرم، ومن ذلك القميص، وهذا هو الشاهد الترجمة. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، يعني لما توفي، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، فالله أعلم. وهذا قوله هنا بعدما أدخل في قبره، يعني بعدما دلي في حفرته قبل أن يدفع، لما دلي في حفرته أمر به أن يخرج ووضع على ركبتيه ونفث به من ريقه وألبسه قميصا. والسبب في ذلك أن ابنه عبد الله بن أبي هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، لكنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر، فلما توفي أمر عبد الله، كان له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي اسمه على اسمه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لابنه، لأنه من أصلح عباد الله عبد الله، وأبوه رئيس المنافقين، ومراعاة للأوس، ولأن الله لم ينهاه، نفث فيه من ريقه ودعا له وصلى ولبس القميص وصلى عليه. وفي الحديث ابن عمر الذي بعده قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه. هذا يدل على أن عبد الله لم يأس من مغفرة الله له، ولهذا طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفنه فيه، وصلى عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وصلى عليه ودعا له، قال إذا فرغت منه فأذنا، فلما فرغ أذنه فجعل يصلي عليه، فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله تصلي على المنافقين؟ كيف الرسول تصلي على رأس المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله استغفر الله ولا استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم ولا استغفر لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت على 70. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يغفر له، ولأن الله ما نهاه عن الصلاة عليه. ثم بعد ذلك لما صلى عليه نزلت الآية تنهاه عن الصلاة، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فلم يصلي على منافق بعد ذلك لما نهاه الله، وذلك لأن عبد الله بن أبي كان رئيسا في قومه وله شأن، حتى أرادوا أن يتوجوه ويملكوه عليهم ويعصبهم العصابة قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ورجع أن يفعه الله لأنه ذو الإسلام. وكان عبد الله بن أبي من نفاقه إنه إذا صلى الجمعة يتكلم معه يقول أيها الناس احمدوا الله على هذا النبي اتبعوه، وهذا من باب النفاق، حتى تكلم بعض الصحابة قال قد عرفنا يا عدو الله، فهذا من نفاقه. فالمقصود أن النبي صلى عليه أولا لأنه لم ينهى ومراعاة، وأما كنا أعطاه قميصة فمكافأة له لأنه أعطى قميصه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل ولم يجد قميص يناسبه إلا قميص بن أبي يوم بدر، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه يوم مات مكافأة له على إعطائه قميصه عمه العباس. ثم بعد نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقعد، والشاهد القميص قوله ألبسه قميصه، هذا الشاهد الترجمة. نعم إيه؟ ما عمر فهم قال استغفر الله أو لا تستغفر الله، أنت استغفر لهم 70 مرة فليغفر لهم، فهم منها النهي، والرسول ما فهم منها النهي، خير الرسول فهم التخير استغفر الله ولا تستغفر، لكن النهي جاء بعد ذلك بعدما صلى عليه نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال المؤلف فترك الصلاة عليه، يعني بعد نزول هذه الآية، والآية فيها بيان العلة، قال إنهم كفروا بالله، من عرف كفره فلا يصلي عليه، ومن لم يعرف كفره إنهم كفروا بالله، هذا العلة في ترك الصلاة، من عرف كفره لا يصلي عليه، ومن لم يعرف كفره صلى حتى ولو كان عاصي ولو كان فاسق صلى عليه. نعم هذه الموافقات، قال عمر وافقت ربي في أشياء، قال اتخذ المقام الله مصلى، وقال احتم نساء. نعم
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قرصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة: سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جبتان. وقال جعفر: عن الأعرج: جنتان.
نعم، هذه الترجمة لجيب القميص. قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. فيه أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر، مثل بعض الناس تجعل الجيب من الخلف، لا بأس. المهم إخراج الرأس، إخراج الرأس للجيب، الفتحة التي يخرج منها الرأس واليداء، سواء كانت من عند الصدر أو من غيره، لكن الأولى تكون من عند الصدر، هذا هو الأولى. ولهذا قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، قدم عند الصدر. الأولى أن تكون الجيب الفتحة، الفتحة التي يخرج منها الرأس تكون من عند الصدر، وإن جعلها من اليمين أو من اليسار أو من الخلف فلا حرج. ولهذا قال: من عند الصدر وغيره. ففي أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر، لكن الأولى أن يكون من عند الصدر. ذكر حديث أبي هريرة في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق. الحديث فيه ضرب الأمثال، والأمثال فيها فائدة. ينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى الأمر، من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. هذا مثل حسي، وهو الرجل عليهم جبتان يشاهد، ينتقل الذهن من المثل الحسي إلى المثل المعنوي إلى المتصدق. فمثل المثل الحسي ينطبق على المثل المعنوي الأداء. فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال، والله تعالى يضرب الأمثال في القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله تعالى وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كلام الله إلى لمفهم المثل مثل، وتلا هذه الآية: وما تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وسراقيهما. يعني رجلين، رجلان كل واحد عليه جبة من حديد، وهذا الحديد اضطرت إليهما إلى ثديهما، جعلت إليه ثدي والتراقي، هذا التراقي الكتفين. فهذه الجبة شدت الأيدي إلى الثدي وإلى التراقي، فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت منه يوسعها حتى تنزل، انبسطت منه يوسعها تنزل الجبة حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، حتى تصل إلى أصابع رجليه وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، كلما أراد يوسعها لصقت بجسمه، فهو يوسعها ولا تتسع. هذا مثل المصدق، المصدق ينشرح صدره بالصدقة، فهو يتصدق ومع صدره منشرح ومرتاح وعنده طمأنينة، والبخيل عنده ضيق، عنده ضيق وحرج، كلما أراد أن يتصدق قبض نفسه والعياذ بالله. فلهذا شبه النبي المتصدق بالجبة التي تتوسع وتنزل حتى تعفو أثره، والبخيل الجبة تلصق بجسده ولا تتحرك، فتبقى كل حلقة مكانها. ولهذا قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسط حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بصره هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، يحاول يوسعها وهي مسكة مكانها. هذا البخيل. تابعه طاووس على أبي وزيع نعم في جبتين، قال حنظل جبتان، وفي رواية جنتان بضم الجيم بعدها نون مشدد جنتان. والشاهد من الحديث جيب القميص، الشاهد جيب القميص، قال ثبت عليه جبتان من حديد. أين الشاهد الجيب هنا في الحديث؟
يقول بإصبعها هكذا في جيبه.
ها؟
قول أبو هريرة.
نعم، يقول إصبعها في جيبه، هذا هو الشاهد، سيقول في جيبه، والجيب هو فتحة الصدر. شو قوله باب جيب القميص؟
قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيرها، الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد وغير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق، جيب الثوب أي جعل جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس، وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر، قال فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وصححه هو ابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور.
نعم، المقصود أن الجيب يكون عند الصدر وعند غيره. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
هذا الباب في لبس الجبة ضيقة الكمين في السفر، والسفر ليس قيدا بل يجوز حتى في الحضر، يجوز الجبة ضيقة في السفر وفي الحضر، لكن هذا لبيان الواقع. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في السفر، ذكر في حديث المغيرة النبي انطلق إلى حاجة ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ، فيه جواز الإعانة في الوضوء، وعليه جبة شامية، فيه جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار من الثياب، لأن الشام في ذلك الوقت بلاد كفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد كفار، هذه الجبة جاءت من الشام وكانت قبل أن تفتح في ذلك الوقت، فدل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار من الثياب، لأن الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد كفار لم تفتح إلا بعده، وفيه جواز لبس ضيق الكمين، لبس ضيق لا بأس، مثل كبث وأنواع كبث الآن، فيجعل فيكون ضيق، فلا حرج في ذلك، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وأنه يشترط المسح فيهما على طهارة، في اللفظ الآخر أنه قال فأهويت لأنزع الخفين، فقال دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، في جواز المسح على الخفين، وفيه اشتراط الطهارة، أن يلبسهما على طهارة، نعم، إيه؟ لا بأس، لا بأس، يجوز لبس ضيق الخفين، لكن هذا في السفر كان محتاج إليه. إما للدفء ولغيره، هذا الجبة كان لبسها في السفر ولا لبسها في الحضر لا حق، نعم، وإذا أراد أن يتوضأ يخلعها أو يخرج يديه من أسفل. نعم.
باب لبس جبة الصوف في الغزو. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
هذا هو الحديث السابق، لكن الترجمة الثانية استنباط الأحكام، لبس جبة الضيقة الكمين، وهنا لبس جبة الصوف في الغزو، في غزو تبوك، هذا في هذه الترجمة التي قبلها على حديث واحد، وهي جبة الصوف وهي ضيقة الكمين، وكان هذا في السفر وفي الغزو، وكان هذا في غزو تبوك وفي صلاة الفجر أيضا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مغيرة، ذهب النبي ليقضي حادثة والمغيرة معه الماء يصب عليه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ورأوا أنه تأخر، فقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وجده مصلون، صلى بهم عبد الرحمن الكعبة، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم يعني أشار إليهم أن يستمروا، لما أشار يستمروا في صلاته، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة فقضى يا الركعة التي فاتتهما، فلما شق ذلك على الصحابة قال لهم أحسنتم، صوبهم ولم يعنفهم. وهذا يدل على أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يقدمون مما يصلي به، ولا ينبغي للإمام أن يتأخر إذا جاءه المصلون، وكونه يأمرهم بإعادة الصلاة في بعض الأمة أشد، هذا من قلة بصيرته وفقه يؤذيهم بالتأخر ثم يأمرهم بإعادة الصلاة، هذا خطأ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم فيها، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا المغيرة، إلا عبد الرحمن عوف في صلاة الفجر في غزوة تبوك فاتت ركعة. وأما أبو بكر فإنه صلى لما ذهب لعبد الرحمن عوف، لما ذهب لابن عوف يصلح بينهم جاء وقد تقدم أبو بكر ثم جاء وأشار إليه نبقى، لكنه لم يبقى تأخر ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرض موته جاء وصلى أيضا عن يسار أبي بكر. إذن عبد الرحمن عوف هو الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونعم أي نعم جاء في الحديث أنه يستحب يستشهد ثلاثا قبل الوضوء. نعم لا ما دام تأخر عن المعتاد ليس له ذلك. نعم لكن لا ينبغي لهم أن يبادروا، يعني بعض الناس يبادر يقيم قبل أن يأتي موعد الإقامة لا يسابق الإمام، لكن إذا تأخر الوقت المعتاد وانتظر بعض الشيء فإنهم يصلوا. ليس لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك، هذا يصير عدوان منهم. نعم.
باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيا ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال قبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير.
نعم هذا الترجمة للقباء وفروج الحرير. والقبا والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يقال له قبا ويقال له فروج. القبا والفروج ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يلبس في السفر وفي الحرب لأنه أعون على الحركة. وكان إلى عهد قريب كان الناس يلبسون ما يشبه هذا، يسمونه بالدقلة والزبون، يصير مفتوح من الأمام، ثوب مفتوح من الأمام وله أزاريف من أسفل إلى آخر وفي شق من أسفل، يسمونه الزبون والدقلة، هذا هو وهو يشبه القبعة، تشبه مثل الجبة، مثل الجبة المصرية، مثل الجبة فوق الثياب وعليها تزاريف من أسفل، يكون جبة كاملة إلى الأسفل ويكون من الأسفل فيها أزاريف، يكون من الخلف شق من الخلف، هل هي القبعة؟ القبعة والفروج ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يلبس وكان يلبس يسمونه بالدقلة والزبون وهو مفتوح من الأمام فيه أزاريب ومشقوق من الخلف. وذكر في حديث المسور بن مخرمة وأنه جاء إلى قسم النبي عقب عقبية بين أصحابه، عقبية جمع قباء، يعني جعفوا ثياب قباء وصار وزعها بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي مخرمة شيئا لأنه ما هو حاضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر له نصيبه. فقال مخرمة لابنه المسورة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا يعني حقنا. وكان مخرمة كثيف البصر وكان أيضا في شدة، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه ادخل عليه فادعه لي، يعني ادخل للرسول فادعه لي. قال ابنه فدعوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القباء بيده وقال خبأت هذا لك حتى لا يتكلم، خبأت هذا لك يوريه إياه، يوريه لأنه كفيف البصر يوريه يقول خبأت هذا انظر إليه قال فرضي مخرمة. وهذا في عناية النبي يعني أعطاه هذا الذي عليه
قد لبسه
كان قد لبسه وخرج في الحال قال خبأت هذا لك يعني ادخلت هذا لك خبأت هذا لك خبأت هذا لك يا مخرمة فرضي مخرمة. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مع ما وصل من الأعمال العظيمة يهتم بأصحابه ويخبأ لمخرمة ويعطيه في الحال. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرير فلبسه يعني ثوب من حرير ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا المتقي. هذا فيه أنه نسخ لبس الحرير في هذا كان أولا مباح لبس حرير الرجال ثم نسخ وكان أولا مباح حيث لبس صلى الله عليه وسلم ثم أوحي إليه بتحريمه فنزعه نزعا شديدا لما أوحي بتحريمه نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. والشاهد قوله فروج حرير وهنا قوله في الحديث الأول جاء إليه أقبية جمع قبعة وهنا قال فروج حرير وأنه لا بأس بلبس القبعة والفروج الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. في كلام جيد هنا في قوله لا ينبغي هذا للمتقين في صفحة 271 السطر الثالث قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة قل لا ينبغي هذا للمتقين.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه انتهى.
وبعده قال القرطبي في المفهم السطرين
وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنون لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. فقال غيره لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستقر.
نعم واستدل به على تحريم الحرير على السطر
واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن وسيأتي في باب مفرد بعد قريب من 20 بابا. وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى فقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد. وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية.
الصواب أن الصبيان يمنعون من عن الرجال يمنعون ما من عن الرجال. نعم فعبه.
باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت علي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورص.
هذه الترجمة معقولة البرانس يعني باب جواز لبس البرانس لأن الأصل الجواز والبرانس جمع برنس وهي ثياب متصلة بها رؤوسها يلبسها المغاربة لها رؤوس توضع على الرؤوس وهي متصلة بالثوب فلا يجوز المحرم لبسها. ذكر حديث ابن عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال المحرم لا تلبس القميص وهو ما خط على قدر البدن ولا العمائم وهي التي تشد بها الرأس ولا السراويلات النصف الأسفل ولا البرانس هي الثياب المتصلة برؤوسها ولا الخفاف وهي ما تغطي الكعبين كالعادل إلا أن أحد لا يجد عليه فلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله أولا في المدينة. ولا تلبس شيئا من الثياب بس هو الزعفران والورص لأن الزعفران والورص من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. والشاهد أنه لبس البرانس وأنه يجوز لبس البرنس إلا إذا كان محرم فلا يلبسها. نعم.
باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس.
نعم، هذا الترجمة معقودة للبس السراويل، والسروال هو ما خيط على قدر نصف الأسفل، وأنه لا بأس بلبس السراويل لأنه أصل في اللباس الإباحة إلا المحرم فلا يلبس السراويل. ولهذا ذكر حديث عمر فيما لا يلبس المحرم قال لا يلبس هذه الأشياء، المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الختام إلا أن يجد عليهم فليلبس الخفين أسفل من الكعبين وليس في قطعهما، ولا يلبس شيئا من الثياب مثل الزعفران والورص لأن الزعفران والورص عالم من الطيب، والشاهد جواز لبس السراويل لغير المحرم. نعم.